بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. قوله كتاب، هذه المادة في لغة العربي أصلا يدل على جمع شيء إلى شيء، فمدار هذه المادة على الجمع، ومنه سمي الكتاب كتابا لجمعه الحروف والكلمات. وكتاب في التعريف الاصطلاحي، من علمائنا من عرفه بقوله: ما خط على القرطاس لإبلاغ الغير، أو ما خط لحفظه عن النسيان. وقوله كتاب فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب. فالحافظ رحمه الله كتب هذا المكتوب في بيان أحكام الطهارة. والعلماء رحمهم الله تعالى جعلوا هذه الكتب وما تحتها من أبواب لجمع العلم وتسهيل الوصول إليه وترتيب العلم وتنشيط طلاب العلم. إذن الكتاب ما خط على القرطاس لإبلاغ الغير، أو ما خط لحفظه عن النسيان. ومن العلماء من عرف تعريفا آخر فقال: الكتابة هي الخط بالقلم على طريقة مخصوصة، هذه الكتابة. والكتاب ما خط بهذا القلم على طريقة مخصوصة. قوله رحمه الله تعالى الطهارة، الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار والأدناس، هذا تعريف الطهارة. وهذه القاذورات وهذه الأدناس قد تكون حسية وقد تكون معنوية، فهي قسمان. فالطهارة لغة النظافة والنزاهة من هذه الأدناس الحسية أو المعنوية. فعلمنا بذلك أن الطهارة نوعان: طهارة معنوية وطهارة حسية. فالطهارة المعنوية وهي الأصل وهي الأهم، طهارة القلب من الكفر والشرك والكبائر ومن كل خلق رذيل، فيكون المؤمن طاهر القلب، وهذا هو القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والدليل على هذا القسم: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فهذه هي الطهارة المعنوية، لذا قال الله: إنما المشركون نجس. والنجاسة هنا نجاسة معنوية لا حسية في أصح قولي العلماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. وهذا النوع من نوعي الطهارة هو الأهم والأصل. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، طهر أعمالك من نجس الشرك. إذن هذا هو النوع الأول، وعلى المسلم باعتبار العموم وطالب العلم باعتبار الخصوص أن يعتني بهذه الطهارة، سيما طالب العلم لأنه قدوة، يطلب العلم في ليله ونهاره، يسمع الآيات والأحاديث، يسمع الوعظ والإرشاد، يعرف الوعد والوعيد، فهو أي العلم إما حجة له أو حجة عليه، فيطهر قلبه مما قد يعتريه من رياء وحب رئاسة ورفعة إلى غير ذلك من الأدواء المهلكة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النوع الثاني الطهارة الحسية، أنها محسوسة وهي الطهارة من الأحداث والأنجاس، وهي التي يتكلم عليها علماء الفقه في كتبهم، وهي المراد من قول المصنف كتاب الطهارة، فيريدون هذا النوع من نوعي الطهارة. ويستدل لها بقوله تعالى وثيابك فطهر، فالصحيح أن الآية عامة لما تقدم معنا ذكره في الاستدلال بها على الطهارة المعنوية، وهكذا الطهارة الحسية، والأدلة على ذلك كثيرة. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. وفي قصة ذلكم الأعرابي الذي بال في المسجد أهرقوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. وهكذا قوله تعالى في الطهارة من الأحداث يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. وسيأتي معنا تقسيم الحدث إلى قسمين، أكبر وهو الموجب للغسل وأصغر وهو الموجب للوضوء. وأما الطهارة من النجاسة فكما تقدم بارك الله فيكم ذكر الأدلة. نعم، ويعرفها أهل العلم يعني الطهارة الحسية بقولهم رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما، وهذا تعريف الشافعية. ومنهم من عرف هذا القسم بقوله ورفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وهذا تعريف للحنابلة. والتعريف لأهل المذاهب في الطهارة متقاربة، فالحدث وصف قائم بالبدن، الحدث هذا هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. والحدث حدثان، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحدث وهو ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر. فالأكبر ما كان موجبا للغسل من جماع أو احتلام. نعم، والأصغر من بول أو غائط أو ريح أو غير ذلك من الأحداث الموجبة للوضوء. ولهذا قال العلماء رفع، لأن الحدث أمر ووصف بخلاف النجاسة. رفع الحدث وما في معناه وزوال، قالوا إزالة، الحدث هذا إزالة. والطهارة طهارتان بالإجماع، طهارة من حدث وطهارة من نجس، وبعضهم يقول طهارة من خبث. هذه هي الطهارة الشرعية، تنقسم إلى قسمين، طهارة من حدث أكبر وأصغر وهذا تقدم، وطهارة من نجس من النجاسة، أن الإنسان يطهر نفسه إذا قضى حاجته تطهر بإزالة النجاسة قبلا أو دبورا. نعم، ولهذا قال العلماء رفع الحدث وما في معناه وزوال. لماذا قالوا زوال في النجاسة وقالوا رفع في الحدث؟ لأن الحدث أمر معنوي، هذا الذي يأتي أهله. هل الحدث هذا شيء ملموس؟ الجواب لا، وصف قائم بالبدن موجبه خروج المني مثلا. نعم، فيكون حدثا أكبر. الآخر بال تغوط هو محدث حدثا أصغر، وصف يقوم بالبدن يمنع هذا المحدث من الصلاة وما يشترط له الطهارة، بخلاف النجاسة هي عين من غائط من بول وغير ذلك، هي عين فلابد من زوال هذه العين وهذا الجرم، ولهذا قالوا وزوال الخبث. ولهذا قال ابن رشد في بداية المجتهد اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو تيمم، وذلك لتضمن آية الوضوء الواردة في ذلك. واعلم بارك الله فيك أن لفظ الطهارة الأصل في إطلاقه إذا وجدت هذا اللفظ في أدلة الكتاب والسنة، عند إطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع أو كلام الفقهاء ينصرف إلى الموضوع الشرعي دون اللغوي، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل على أن المراد المعنى اللغوي فيحمل عليه. وليس هذا في لفظ الطهارة على وجه الخصوص، بل كل ما له موضوع شرعي ولغوي، إنما ينصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعي أي في كلام الشارع، وهذا كلفظ الوضوء ولفظ الصلاة ولفظ الزكاة والحج ونحو ذلك. لما؟ لأن الشارع يتكلم بالألفاظ الشرعية فيحمل على أي هذا اللفظ يحمل على المعنى الشرعي، يحمل على المعنى الشرعي أصالة. وبدأ علماؤنا رحمهم الله تعالى كتب الفقه بكتاب الطهارة لعدة أمور: أولا لأن الأحاديث جاءت في بيان شعائر الإسلام، وأولها الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج، والطهارة شرط في صحة الصلاة، والشرط يسبق المشروط: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي قبل الصلاة توضأ. ولما كان كذلك قدموا كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. هكذا لأن الطهارة تخلية، تنظيف وإزالة، والتخلية قبل التحلية. ثالثا لأن الطهارة من شروط الصلاة، والشرط يسبق المشروط. رابعا لأجل تطهير الإنسان نيته، سيما طالب العلم كما تقدم. ولهذا بعض علمائنا يذكر حديث إنما الأعمال بالنيات بدأ بذلك الإمام البخاري وغيره لتصحيح النية واتباعا لسنة المصنفين. نعم، بقيت بعض المباحث تأتي معنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.